يطيب لي أن أكون برفقتكم مستمعي الأحباء، وأتطلع إلى دقائق غنية ومفيدة مع مقطع جديد من سفر الأمثال. ما زلنا نتناول الفصل السادس من الأمثال الذي يتطرق إلى مواضيع مختلفة. قلنا إن الله محبة، وهذا صحيح كل الصحة، ولكنه يبغض الشر أيضا. تخبرنا كلمة الله أنه علينا أن نحب الحق والخير ونبغض الشر. رأينا أمورا سبعة يبغضها الله: عيون متعالية، لسان كاذب، أيد سافكة دما بريئا، قلب ينشئ أفكارا رديئة، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، وزارع خصومات بين إخوة. الله يبغض هذه الأمور بغضا كاملا، وهي جميعها من أعمال الجسد، فهذه أشياء تظهر منتهى فساد الجنس البشري وانحلاله الفكري. رأينا كيف كبر الشاب وقد التحق بالمدرسة، ولكنه يذكر ألا ينسى جميع الأمور التي تعلمها من والده ووالدته. عليه أن يبقيها دائما أمام ناظريه. ورأينا أن الوصية هي المصباح الذي ينير أمامك طريق الحياة، والشريعة هي النور الذي يضيء في كل ظلمة، أما توبيخات الأدب فهي طريق الحياة المضاء بالوصية بكلمة الله. نتابع التأمل في الفصل السادس من الأمثال، ونستمر حتى بداية الفصل الثامن. يرجع كاتب الأمثال الآن إلى أعظم الخطايا في مجتمعنا المعاصر، إلى الخطايا الجنسية. يرتبط تحذيره مجددا بالمرأة الأجنبية الزانية، وهو يحذر من أكثر الأشياء تدميرا لحياة الشاب وتخريبا لها. خطايا الزنا الجنسية هي خطايا العصر كما قلنا. لا يمكن لأحد أن يحصي مدى الخراب والدمار الذي سببته مثل هذه الخطايا في حياة الكثيرين. آهٍ كم من البيوت والأسر قد تفككت بسببها. لا تركز الروايات العظيمة أو الأغاني الشهيرة أو حتى هوليوود بأفلامها العريقة، لا تركز إلا على ذلك المثلث القديم نفسه. فهناك الزوجان على رأسي المثلث، وأما رأسه الثالث فيحتله طرف آخر، رجلا كان أم امرأة، وهو الطرف الذي يدمر الزواج ويخربه. ولدى سفر الأمثال الكثير مما يقوله لهؤلاء. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الفصل السادس من الأمثال من العدد الرابع والعشرين وحتى نهاية الفصل.
لحفظك من المرأة الشريرة من ملق لسان الأجنبية، لا تشتهين جمالها بقلبك ولا تأخذك بهدبها، لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز، وامرأة رجل آخر تقتنص النفس الكريمة. أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ هكذا من يدخل على امرأة صاحبه، كل من يمسها لا يكون بريئا. لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان، إن وجد يرد سبعة أضعاف ويعطي كل قنية بيته. أما الزاني بامرأة فعديم العقل، المهلك نفسه هو يفعله، ضربا وخزيا يجد وعاره لا يمحى، لأن الغيرة هي حمية الرجل، فلا يشفق في يوم الانتقام، لا ينظر إلى فدية ما، ولا يرضى ولو أكثرت الرشوة.
على الشاب ألا يشتهي جمال المرأة الأجنبية بقلبه، وقد تعلمنا سابقا من هذا السفر، فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. لاحظ صديقي كيف يحذر الشاب أيضا من تملق لسانها ومن جمالها ومن هدبها. قال يسوع: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. تنبع الفكرة الشريرة والشهوة الخاطئة بأسرها من أعماق القلب البشري، لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز، وامرأة رجل آخر تقتنس النفس الكريمة. وكم من الرجال تدمرت حياتهم بهذه الطريقة؟ أعتقد أننا سندهش لو عرفنا عدد النساء الزواني في العالم واللواتي يدرن وراء رجال كثيرين جدا من أجل الجنس غير المشروع. كم من الأحيان نسمع خبر اكتشاف عائلات أخرى لرجال كان يعتقد أنهم يعيشون باستقامة مع زوجاتهم، فكيف ومن أين يبدأ هذا كله؟ يقول الرب إن هذا كله مصدره ومنبعه القلب، فهو خالقنا وكاشفنا وعارفنا. لا تشتهين جمالها بقلبك، فالكل يبدأ هناك. والآن يسأل الكاتب بعض الأسئلة المحددة: أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ والإجابة واضحة وضوح الشمس. أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ نسمع عن كثيرين يفعلون أمرا كهذا، ولكن مشيهم على الجمر يحرق أرجلهم دائما. وما هو بيت القصيد؟ يقول: وهكذا من يدخل على امرأة صاحبه، كل من يمسها لا يكون بريئا. إذا ارتكب رجل الزنا فهو ليس بريئا بل مذنبا كل الذنب، وهو لا يملك أي التماس أبدا مهما كان. والآن لاحظ صديقي التوضيح التالي، عدد 30: لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان. إذا سرق رجل ليشبع نفسه الجائعة، فإن نفوسنا لابد وأن تتعاطف وتشعر معه. قبض على رجل يسرق ووجد أنه كان ربا لأسرة وأطفاله الجياع في المنزل، فأنت في حالة كهذه لا تدينه بل ترغب بمساعدته. أما الزاني بامرأة فعديم العقل، المهلك نفسه هو يفعله. دعني أرسم التوضيح الواقعي التالي: دخل أحدهم غرفة رجل آخر وسحب بندقيته وأطلق العيار الناري على الرجل فقتله. لماذا فعل ذلك؟ تبين بعد التحريات أن الرجل القاتل قد أبرئ، إذ كانت شهوة الرجل المقتول قد دمرت بيت القاتل فخربت حياته بأسرها. الزاني بامرأة فعديم العقل، المهلك نفسه هو يفعله، ضربا وخزيا يجد وعاره لا يمحى. الزنا يلطخ النفس ويجعل فيها آثارا لا تمحى، سيخرب البيت والحياة. صديقي، ما أصعب المآسي الناجمة عن الزنا. هذا يأتي بنا إلى الفصل السابع من الأمثال، وهو يتابع حديث الفصل السادس. فالموضوع كله يتلخص بأن تكون حريصا من المرأة ناقصة الأخلاق والأدب. نقرأ هذا الفصل السابع كاملا، وستلاحظ مستمعي أنني لن أتأمل فيه كثيرا، لأن الفصل واضح ويحكي عن نفسه بنفسه.
يا ابني احفظ كلامي واذخر وصاياي عندك، احفظ وصاياي فتحيا وشريعتي كحدقة عينك، اربطها على أصابعك اكتبها على لوح قلبك، قل للحكمة أنت أختي وادع الفهم ذا قرابة، لتحفظك من المرأة الأجنبية من الغريبة الملقة بكلامها، لأني من قوة بيتي من وراء شباكي تطلعت، فرأيت بين الجهال لاحظت بين البنين غلاما عديم الفهم عابرا في الشارع عند زاويتها وصاعدا في طريق بيتها، في العشاء في مساء اليوم في حدقة الليل والظلام، وإذا بامرأة استقبلته في زي زانية وخبيثة القلب صخابة هي وجامحة، في بيتها لا تستقر قدماها، تارة في الخارج وأخرى في الشوارع وعند كل زاوية تكمن، فأمسكته وقبلته، أوقحت وجهها وقالت له: علي ذبائح السلامة، اليوم أوفيت نذوري، فلذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك. بالديباج فرشت سريري بموشى كتان من مصر، عطرت فراشي بمر وعود وقرفة، هلما نرتوي ودا إلى الصباح نتلذذ بالحب، لأن الرجل ليس في البيت، ذهب في طريق بعيدة. أخذ سرة الفضة بيده، يوم الهلال يأتي إلى بيته، أغوته بكثرة فنونها، بملث شفتيها طوحته، ذهب وراءها لوقته كثور يذهب إلى الذبح أو كالغبي إلى قيد القصاص، حتى يشق سهم كبده كطير يسرع إلى الفخ ولا يدري أنه لنفسه. والآن أيها الأبناء اسمعوا لي وأصغوا لكلمات فمي، لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالكها، لأنها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء. طرق الهاوية بيتها هابطة إلى خدور الموت.
شكرا يا رندا، ومعذرة أخي الكريم إذا كانت القراءة طويلة ولكنها نافعة. إذن الشاب هذا يسير متمشيا في الشارع الخاطئ، فتستقبله امرأة خاطئة بثياب البراءة تحاول إقناعه بأنها على علاقة صحيحة مع الله، تقول له: علي ذبائح السلامة، أوفيت نذوري، ثم تشدد على أنها أمضت وقتا طويلا في البحث عنه شخصيا لتجده. يا لها من مخادعة! لكن هذه هي الخطية يا صديقي، طمأنته أن رجل البيت خارج البلدة وهو لن يرجع قبل يوم محدد، وفرت كل الوسائل لتجعل الخطية مغرية والتجربة سهلة. ويقول عنه صاحب الأمثال: كثور يذهب إلى الذبح أو كالغبي إلى قيد القصاص، حتى يشق سهم كبده كطير يسرع إلى الفخ ولا يدري أنه لنفسه. ثم يقدم الكاتب تحذيره وإنذاره: والآن أيها الأبناء اسمعوا لي وأصغوا لكلمات فمي، لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالكها، لأنها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء. طرق الهاوية بيتها هابطة إلى خدور الموت. علينا أن نأخذ هذا التحذير بشكله الحرفي هذا، كما أن هناك تطبيقا روحيا لي ولك أخي الكريم في هذا اليوم. تقول لنا كلمة الله المقدسة أمورا كثيرة عما يسمى بالزنا الروحي، وقد دعاه الرب بهذا الاسم عندما تركه شعبه في القديم وذهب وراء تماثيل وأوثان، فقد وقعوا في شرك الزنا وأمسوا خاضعين له، تركوا الإله الحي الحقيقي، كان عليهم أن يتحدوا معه إلا أنهم انفصلوا عنه، كانوا في الواقع زناة غير أمناء وغير صادقين معه، وهذا هو الزنا الروحي. يحيط بنا في عالم اليوم بدع ومذاهب وتعاليم وأديان خاطئة من كل صوب، إذ يأتيك البعض قائلين: أنت لست بحاجة فيما بعد لاتباع المسيح كما تتبعه الآن، كما أنك لا تحتاج أن تثق به مخلصا كما تفعل الآن، بل حاجتك العظمى هي أن تنتمي إلى مجموعتنا وأن تقوم بأمور وطقوس محددة. ولكن يا صديقي، سبق وقلنا إنه لا يمكن للناموس أن يخلصك، فهو لم يعتقد لغاية الخلاص. الناموس جيد بل كامل، لكن العيب يكمن فينا نحن البشر، ولا يمكن لأحد أن يخلصنا سوى المسيح. إذ عندما نترك أعمالنا ومحاولاتنا الذاتية ونتحول إليه، يمكننا أن نجد عندها خلاصنا في المسيح وحده. نعم، إن الإنسان بإيمانه بالمسيح يتحد معه. قال المسيح: إن علينا أن نحفظ وصاياه إن كنا نحبه، ووصاياه هذه ليست مرهقة ولا ثقيلة. علينا أن نحب بعضنا بعضا، وأن نمتلئ بالروح القدس، وأن نشهد للعالم اليوم. فهذه هي وصاياه لليوم، ونحن متحدون مع المسيح الحي، فنحيا إذن في مستوى سام وعال. على ثمر الروح القدس أن يظهر في قلوبنا وحياتنا. أما في يومنا هذا فهناك ذلك المذهب المتملق أو تلك البدعة المتملقة يدوران كالمرأة الأجنبية في الشوارع. هي متملقة وهي تدعو إليها الجميع نساء ورجالا، ويزداد انشغال هذه المرأة في أيامنا هذه، إذ تطرق بابك باستمرار وتلاقيك في كل مكان. هي زانية وهدفها أن تبعدك عن المسيح، تريد إدخالك إلى نظامها. نعم يا صديقي، فتلك الزانية الروحية تجول في شوارعنا اليوم، وهي تدخل بيتك أيضا عن طريق التلفزيون والساتلايت أو البارابول والإنترنت، الشبكة المعلوماتية، وكل هذا محاولة لإغرائك. آه يا صديقي، ليتنا لا نكتفي بما هو أقل من شخص الرب يسوع المسيح. في الفصل الثامن من سفر الأمثال والذي نأتي إليه الآن، نرى الشاب يتفحص كتب الكليات المختلفة وأدابها، فتزايد عليه مدرسة الحكماء ومقابلها مدرسة الجهلة، وتدرس هاتان الاثنتان طلب التحاقه في إحدى المدرستين. فنرى الحكمة في هذا الفصل ترسل له بطاقة دعوة طارئة ومستعجلة، والآن عليه اتخاذ القرار. فأجراس المدرسة على وشك أن تقرع، وهي تطلب من هذا الشاب أن يلتحق بها. يبدأ الفصل الثامن بالسؤال التالي: ألعل الحكمة لا تنادي، والفهم ألا يعطي صوته؟ الحكمة تنادي الشاب الذي قد أغري ليترك مدرستها. صديقي، أرجو أن تصدق قولي هذا، إن البدع والمذاهب الخاطئة تجول في الشوارع قارعة أجراس المنازل والبيوت، وعلى أبناء الله أن يوجدوا في الخارج ويفعلوا الشيء نفسه. كم أنا ممتن للجمعيات والمؤسسات المسيحية الرائعة، والتي تكرس جهودها للعمل بشكل خاص مع عمر الشباب اليوم. المؤمنون من هذه المؤسسات يجولون في الشوارع والطرقات ويشهدون فرديا لهؤلاء الشبيبة، وهم يكلمونهم بصوت المعرفة والحكمة. عدد 2-4: عند رؤوس الشواهق عند الطريق بين المسالك تقف بجانب الأبواب، عند ثغر المدينة، عند مدخل الأبواب تصرح: لكم أيها الناس أنادي، وصوتي إلى بني آدم. وهذا هو ما نحاول تحقيقه تماما من خلال برنامجنا الإذاعي هذا، إذ ندعو الجميع ليلتحقوا بمدرسة الحكمة والفهم. نرغب ونتوق أن تقبل صديقي إلى الحكمة في شخص الرب يسوع المسيح، فإن المسيح هو الذي صار لأجلنا حكمة. عدد 5: أيها الحمقى تعلموا ذكاء، ويا جهال تعلموا فهما. هل أنت على استعداد تام لأخذ مثل هذا الموقف، لأن تعترف بأن هناك ما ينقصك، وبأنك خاطئ وعاجز كل العجز، ولست فقط تعاني من بعض المشاكل الفكرية أو في الفهم كما يدعي البعض؟ صديقي، إذا أقبل الإنسان إلى المسيح بمشكلته الرئيسة أي الخطية، فإن جميع مشاكله الفكرية الأخرى ستحل وتزول وحدها بشكل عجيب وغريب. عدد 6: اسمعوا، فإني أتكلم بأمور شريفة، وافتتاح شفتي استقامة. ما أعظم الصورة التي لدينا هنا. عدد 7-8: لأن حنكي يلهج بالصدق، ومكرهة شفتي الكذب، كل كلمات فمي بالحق، ليس فيها عوج ولا التواء. يتحدث الكثيرون في هذه الأيام عن أخطاء الكتاب المقدس، كما أن هناك كتبا كثيرة قد ألفها أصحابها حول هذا الموضوع. قد أوافق أنه بالنسبة للرجل الذكي هناك بعض المشاكل في الكتاب المقدس عسيرة الفهم، فقد واجهت أنا بنفسي بعض المشاكل والصعاب في بداية دراستي للكلمة المقدسة، وأعترف بأنني لا أزال أعاني من بعضها حتى في يومنا هذا. ولكن المشكلة صديقي لا تكمن في كلمة الله، وإنما في قلب الإنسان وعقله. يقول الله إنه ليس في كلمات الحكمة أي عوج أو التواء. أرجو أن نتأكد من ذلك، وأرجو أن نستمع إلى صوت الحكمة الذي ينادينا في هذا اليوم.